يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوعنا الذي سوف نتحدث حوله هو المجاهرة بالمعاصي. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يعمل الرجل ذنبا ثم يبيت وقد ستره ربه فيصبح فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه. هذا الحديث فيه بيان خطورة المجاهرة بالمعصية. المعصية في حد ذاتها خطر على الإنسان، لأنها محادة لأمر الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أمر عباده بطاعته، أمرهم بالسير على كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فأيما إنسان خالف أمر الله ووقع فيما نهى الله عنه فقد خالف مراد الله تبارك وتعالى ووقع في المعصية. وإذا كانت المعصية لا تقبل من الإنسان لولي أمره ويغضب ولي أمره عليه إذا عصاه، أمير البلد يغضب عليك إذا عصيت أوامره، ضابط الجيش يغضب إذا عصاه أفراد الجيش، عاقل الحارة يغضب إذا عصاه أفراد الحارة، مدير المدرسة يغضب إذا عصاه التلاميذ، الأب يغضب إذا عصاه ولده، السيد يغضب إذا عصاه عبده، صاحب البيت يغضب إذا عصاه خادمه، وهكذا. إذا كان هؤلاء جميعا يغضبون، مع أن غاية ما هنالك أن يكون الشخص عبدا لسيد اشتراه بماله، فهو لا يقبل أبدا أن هذا العبد الذي اشتراه بالمال لا يقبل أبدا أن يخالف أوامره. كيف عندما نأتي إلى الخالق العظيم جل وعلا الذي خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئا، الذي رزق الإنسان ولم يكن يملك شيئا، الذي رباه ونشأه من صغره حتى صار بشرا سويا، الذي ملكه الممتلكات وأعطاه الإمكانات ووهبه العقل والسمع والبصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يأتي هذا الإنسان المخلوق العبد فيعصي ربه الخالق العظيم جل وعلا، كيف يقبل منه هذا؟ كيف يقبل منه أن يعصي من بيده ملكوت كل شيء؟ الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي لو شاء لعاجله بالعقوبة، لو شاء لأنزل به بطشه الشديد، إن بطش ربك لشديد. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الله تبارك وتعالى حليم، لا يعاجل عباده بالعقوبة. لو أنه يؤاخذ الناس بأفعالهم بمعاصيهم لعاقبهم العقاب الشديد، وهذا العقاب لن يقف عند حدود العصاة، وإنما سيشمل البيئة المحيطة بحيث يهلك كل من يعيش بها حتى الدواب. ألا ترون أنه تحدث زلازل في بعض الأحياء؟ إن هذه الزلازل قد يكون سببها العصيان، الذنوب، الآثام. ماذا تصنع هذه الزلازل إذا وقعت؟ تدمر البيوت على ساكنيها، وهذا التدمير يلحق الصالح والطالح، يهلك الإنسان والحيوان، حتى الدواب والحشرات تذهب في هذا العقاب. كل ذلك بشؤم معصية ابن آدم. قد يقول قائل: فما ذنب الصالحين إذا هلكوا قبل أكثر من 20 سنة؟ حدث زلزال في محافظة ذمار، وهلك ناس كثيرون تحت الهدم بالآلاف، وكان منهم أناس في المسجد يصلون الظهر، لأن الزلزال وقع في وقت الظهر فماتوا. قد يقول قائل: ربما كان هؤلاء صالحين. يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الهلاك إذا نزل فإنه يصيب الناس جميعا، ثم يبعث الناس على نياتهم، فالعاصي ينزل به العذاب عقابا عليه، والصالح إذا أصابه الهلاك فإنه يكون شهيدا، لكن بسبب وجوده بجانب العاصي، بسبب مخالطته للعصاة، أصابه ما أصاب العصاة. ولذلك فإن من ضمن وسائل الوقاية أن يبتعد الإنسان عن الأشرار، أن يبتعد المسلم عن العصاة، ألا يجالسهم، ألا يجاورهم، إلا إذا كان آمرا لهم بالمعروف ناهيا لهم عن المنكر. أما إذا لم يفعل فإن المصيبة إذا نزلت عمت. يقول الله سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالمصيبة إذا نزلت، العقاب إذا نزل، فإنه يلحق الناس جميعا. يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام كما أشرنا الحديث الذي فيه أنه يخسف بجيش يغزو الكعبة، قال كما في الحديث المتفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني بصحراء، ورد في بعض الروايات أنها صحراء المدينة، جيش يأتي من قبل الشام متجها إلى مكة، فإذا صار في الصحراء المجاورة للمدينة يخسف به. قالت عائشة رضي الله عنها: كيف يخسف به وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني فيهم أناس يشتغلون في أسواقهم ليسوا من الجيش، وفيهم أناس كانوا مارين ليسوا من الجيش، قال عليه الصلاة والسلام: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فالمعصية تستنزل عقاب الله تبارك وتعالى، ولكن الله جل وعلا لا يعجل العقاب إلا إذا استشرت المعصية، إذا تجاوزت الحدود. قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، أي تجاوزوا الحدود في معاصيهم، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إذا ازداد الفساد، ازدادت المعاصي، ازدادت المجاهرة، فإن الله يصب سوط عذابه. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله تبارك وتعالى بالمرصاد يرصد أعمال البشر، فإذا تجاوزت حدا معينا معاصيهم فإن الله يعاجلهم بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. أما الذين ينهون عن المنكر فهؤلاء يستثنيهم الله. يقول الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل الذين اعتدوا في السبت فمسخهم الله قردة، يقول جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به، بمعنى أنه وجد أناس ذكروهم نهوهم عن المنكر، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. أنجى الله الناهين عن المنكر، يعني أنجاهم من العقاب، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذن فلكي تسلم من العقاب إذا كنت في بيئة فيها معاص وفيها مجاهرة، لا بد لك من أن تخرج من هذه البيئة، أو لا بد لك من أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا فعلت ذلك، إذا فعلت أحد الخيارين، فإن الله تبارك وتعالى يحفظك ويقيك من العقاب النازل. وفي كثير من الأحيان فإن الله لا يعاقب في الدنيا لحلمه الواسع سبحانه وتعالى. قلنا بأنه يعاقب إذا زادت المعاصي عن الحد، انتشرت وعمت وطمت وجاهر بها أصحابها حتى صارت واقعا ملموسا، فإن هذا سبب مباشر لنزول العقاب العاجل. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي ذكرناه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني أن الله تبارك وتعالى يعافي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن العافية أنه يسترهم، ومن العافية أنه لا يعجل لهم العقوبة، ومن العافية أنه يوفقهم للتوبة. هذه كلها من مظاهر العافية، والعافية كلمة واسعة، وكلنا نعيش بالعافية وفي عفو الله وستره. ربنا جل وعلا لا يريد أن يعذب عباده. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله جل وعلا لا يريد أن يعذب الناس، يريد لهم الخير، يريد لهم الطاعة، يريد لهم الستر. ولكن بعض الناس والعياذ بالله شعاع شرورهم غالبة واندفاعهم بالمعاصي مستمر، ولا يكتفون بهذا وإنما يستعلنون ويفتخرون ويتحدون. لذلك فإن الله تبارك وتعالى يؤدبهم، يعاجلهم بالعقوبة، يجعلهم عبرة للمعتبرين. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. شخص يسرق، والسرقة كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، ثم يذهب مفتخرا يتحدث مع أصدقائه وأصحابه ويسرد لهم القصة كيف حصلت. شخص يشرب الخمر ثم يباهي بهذه الجريمة أمام الناس بأنه شرب الخمر وبأنه قضى ليلة في نشوة وفي سرور وفي طرب، يتحدث بالمعصية. شخص يرتشي ويأتي لكي يفتخر لأن ما كسبه بالأمس كان مبلغا كبيرا، يفاخر بأنه توصل إلى هذا المبلغ ويقول فعلنا كذا بهذا المبلغ واشترينا كذا وصنعنا كذا. كل هذا وأمثاله والعياذ بالله من الشر الكبير، شر مضاعف، شر المعصية وشر الإعلان عنها. المعصية وحدها شر، والإعلان عنها شر آخر، لأن هذا الإعلان كما قلنا يشمل فيما يشمل التحدي للخالق العظيم سبحانه الذي حرم هذه المعصية، وكذلك معنى المجاهرة المخالفة لما يحبه الله من الستر. الله تبارك وتعالى يحب الستر على عباده، وهذا المستعلن المجاهر إرادته مخالفة لما يريده الله تبارك وتعالى. كذلك فإن هذا المجاهر يوسع الدائرة، تكون المعصية محصورة محدودة في نطاق ضيق، فإذا أعلن بها فإن هذا الإعلان قد يستهوي أصحاب العقول الضعيفة، قد يجر السفهاء الآخرين فيقعون في المعصية، فيكون هذا المجاهر سببا في إضلال الآخرين بدلا من أن يتحمل معصيته وحده، يتحمل إثم المجاهرة ويتحمل إثم مثل إثم من قلده في المعصية ومن اقتدى به في الإثم. قال الله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقاله، يحمل ثقل معصيته وأوزار ذنبه، ويحمل بالإضافة إلى ذلك أوزار الآخرين الذين قلدوه وساروا على طريقه وفعلوا مثله دون أن ينقص من أوزارهم شيء، فأوزارهم كل منهم يحمل وزرة، ولكن هذا الذي صار إماما في المعصية يتحمل أو مثل أوزار المأمومين الذين اقتدوا به. كما أن في الخير إمامة فكذلك في الشر إمامة. الإمام الذي يصلي بالناس له أجر عظيم بقدر عدد المصلين، فإذا كان إماما في الشر والعياذ بالله يقود الناس إلى المعاصي، يعلن لهم المعاصي، يفتخر بينهم بالمعاصي وهم يقتدون به، فكذلك يتحمل مثل أوزارهم والعياذ بالله. يقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى النار. فكما أنه يوجد أئمة يدعون إلى الهدى يجرون الناس إلى الخير، فكذلك يوجد أئمة يدعون إلى الشر، يدعون إلى الباطل، يدعون إلى المعاصي. وهؤلاء المستعلنون المجاهرون بالمعاصي إنما ينصبون من أنفسهم أئمة يدعون إلى المعاصي وإلى الشر والعياذ بالله. المؤمن يبحث كيف يكون قدوة خير، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذا شأن المؤمنين. أما شأن العصاة والمجرمين فإنهم والعياذ بالله على العكس من ذلك، يفعلون المعاصي ثم يروجونها ويسوقونها بين الناس. أول من يتأثر بهذا التسويق والترويج والمجاهرة أهل بيت الإنسان، فعندما يكون رب الأسرة عاصيا والعياذ بالله فإن ابنه يقتدي به في هذه المعصية، فإن ابنته تقتدي به في هذه المعصية، فإن زوجته تقتدي به في هذه المعصية، فيفسد أول ما يفسد أسرته. جيرانه كذلك إذا وجد فيهم ضعاف العقول، بيئته ومجتمعه فيكون عامل شر والعياذ بالله. فلذلك المجاهرة سلبياتها وأضرارها وأخطارها كثيرة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يعمل الرجل، أن يبيت الرجل على ذنب ثم يصبح وقد ستره ربه فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، يصبح يكشف ستر ربه عليه وقد بات ربه يستره، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا رحيم بعباده. قد يقع الإنسان بسبب جهل، بسبب طيش، بسبب شهوة، قد يقع في الإثم، لأن الإنسان ليس معصوما. يقول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والأصل أن الإنسان إذا وقع في شيء من ذلك أنه يبادر بالتوبة، هذا هو المفروض. قد زللت وسقط، رحمك الله، فهل تبحث عن مزيد من السقوط؟ الأصل أنك تحاول أن تنهض بنفسك. إذا سقط الإنسان في بئر فوصل إلى ربع البئر، هل يضيف سقوطا إضافيا لكي ينزل إلى أعماق البئر؟ هذا مجنون. الأصل أنه إذا تشبث بالربع الأول من البئر أن يفرح وأن يبحث عن من يخرجه إلى الخارج، لا أن يزيد في الانزلاق أكثر. فإذا وقع الإنسان في شيء من هذا فالأصل أن يستر نفسه. الستر يمهد للتوبة، يبقى عند الإنسان حياء، يبقى عنده خجل، يبقى مؤنبا لنفسه، مؤنبا لسلوكياته، فهذا يعيده إلى الجادة، فهذا يسهل عودته إلى الصواب. ثم إن الله تبارك وتعالى إذا وفق الإنسان لأن يستتر في الدنيا فالله تبارك وتعالى يوفقه للتوبة. الذين يستترون في المعاصي في الغالب يوفقهم الله للتوبة، لأنه لا يمكن إذا ستر الله الإنسان في الدنيا لا يمكن أن يفضحه يوم القيامة، بمعنى أنه يوفقه لأسباب التوبة. ورد في الحديث المتفق عليه كذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يدني الله عبده يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه، ثم يقول: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ يقرره بذنوبه، بمعنى يجعله يقر بهذه الذنوب ذنبا ذنبا، حتى إذا ظن أنه قد هلك يظن أنه بعد هذه الذنوب أنه لا مجال له في النجاة، حتى إذا ظن أنه قد هلك يقول الله له: أنا سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله رحيم، الله لطيف، الله ودود، الله يحب لعباده الستر، يحب لهم العافية. فلذلك من وفق للستر في الدنيا فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى سوف يتوب عليه ويغفر له ولن يفضحه يوم القيامة. فالستر وسيلة عامة لنيل المغفرة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الحاكم ورواه الإمام مالك في الموطأ، قال: اجتنبوا هذه القاذورات، فمن أصاب شيئا منها، القاذورات يعني الخمر، الزنا، السرقة، الرشوة، الكبائر، اجتنبوا هذه القاذورات، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله. يعني أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أيضا رحيم بالمؤمنين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فليستتر بستر الله، فإن من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد الله. يعني من أظهر معصيته بحيث شهد عليه الشهود أو جاء فأقر فإننا سوف نقيم عليه حد الله، والحد هو من ضمن العقوبة العاجلة. إذا وجد ولي أمر صالح فإنه لا يمكن أن يقبل بوجود معصية ظاهرة. متى يتبجح المتبجحون بالمعاصي؟ متى يفتخر بها المجرمون؟ عندما تكون البيئة فاسدة، عندما يكون ولاة الأمر فاسدين، فلذلك يجد هؤلاء لهم سوقا فيعرضون بضاعتهم القذرة، يعرضونها ويفتخرون بها. لكن إذا وجد ولي أمر يخاف الله ويحرص على المجتمع وعلى أخلاقه وعلى دينه فإنه لا يمكن أن يقبل أبدا باستعلان المعصية. من أعلن بأنه عصى الله يعني أقر فإنه يقبض عليه ويقام عليه الحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يحث من يعصي الله حتى في أيامه على أن يستتر، لأنه إذا استتر يمكنه أن يتوب ويتوب الله عليه، يكون في عافية. الستر عافية، يتوب الله عليه في الدنيا ويغفر أيضا له يوم القيامة ولا يفضحه على رؤوس الأشهاد. في هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا ظن أنه قد هلك قال الله له: أنا سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال في رواية أخرى عند البخاري: وأما الكافر والمنافق فيقول ربنا جل وعلا على رؤوس الأشهاد: ألا لعنة الله على الظالمين. يفضح الله الكافر والمنافق لأنه كان في الدنيا متبجحا بالمعصية، لا يختفي ولا يستتر، يعلن ماذا تصنع اليوم وسائل الإعلام؟ كثير من وسائل الإعلام تعلن المعصية والعياذ بالله. ترون في المسلسلات يلتقي الرجال والنساء، هذا الالتقاء ماذا يعتبر؟ هل هذا طاعة لله أن يلتقي الرجال والنساء في أوضاع مخزية لا يجوز للمرأة أن تخرج أمام الأجانب إلا بحجاب كامل، بأدب كامل، بضوابط شرعية؟ ماذا يصنع هؤلاء في القنوات؟ يسمعون العجائب ثم لا يكتفون بهذا، وإنما يعلنونه على الملايين. ماذا تصنع القنوات؟ تعلن الصور على الملايين، صور الفضائح والعياذ بالله. فهؤلاء والعياذ بالله يستنزلون علينا سخط الله. إذا سكتنا على هذا فمعنى ذلك أننا نستنزل سخط الله، لأنهم يجروننا إلى أن نكون مؤهلين لنزول العقاب علينا والعياذ بالله. ولذلك لا تستغربوا عندما تنتشر في الناس ألوان العقوبات، أمراض منتشرة ما كان يعرفها الأوائل، ومن ذلك الإيدز والعياذ بالله، سرطانات بلا حساب، الأوبئة، الأزمات الاقتصادية، أزمات خارقة، دول غنية وتعاني من أزمات، دول تصدر النفط كان حالها قبل النفط أغنى من حالها بعد النفط، لما تفسرون هذا؟ عقابا من الله جل وعلا بسبب الاستعلان بالمعاصي، الربا، استعلان بالربا، حسابات وبنوك ومحاسبون وموظفون يتكلمون بدون أفواههم وكأنهم يمارسون الطاعة، مع أن الربا استنزال لحرب الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب، هذه الأزمات الاقتصادية جزء من الحرب. الله تبارك وتعالى يحارب هؤلاء، يحارب العصاة ويحارب الساتدين. هؤلاء العصاة لم يتخفوا وإنما أعلنوا معاصيهم. فهذه خطورة أيها المسلمون، لا يجوز للمسلم أن يلتحق بشرك هؤلاء المجاهرين. إن الالتحاق بشرك المجاهرين معناه التعجيل بنزول العقوبة، معناه أن لا يوفق الإنسان للتوبة في الدنيا، وأنه يفضع كذلك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يقال ألا لعنة الله على الظالمين. فهو شقاء الدنيا والآخرة، الجهر بالمعاصي شقاء الدنيا والآخرة والعياذ بالله. أما المؤمنون الصادقون فإنهم حتى لو وقعت منهم بعض المعاصي ولا يسلم أحد، فإنهم يلوذون بستر الله، يستغفرون الله ويتوبون إليه، فيغفر الله لهم في الدنيا ويستر عنهم ويغفر لهم يوم القيامة. والذين تبقى عليهم حقوق لبني آدم، إذا كانت ذنوبهم في حقوق بني آدم فإن حسناتهم تسدد، إذا كانت لهم حسنات كثيرة يسددون من حسناتهم، لأن العملة يوم القيامة إنما هي الحسنات، فإذا نقصت أو انتهت الحسنات أخذ من سيئات المظلوم. فإذا كان عند الإنسان حسنات كثيرة فإنه يعوض، فإذا زادت السيئات على الحسنات يلقاه في النار ويبقى في النار إلى أن يهذب ثم يخرج بالشفاعة. فإذا استوت الحسنات والسيئات، ورد في حديث أن هنالك قنطرة بعد الصراط قبل أن يدخل المؤمنون الجنة يقتص لبعضهم من بعض، هذا في الذنوب التي تكون في حق بني آدم. أما الذنوب التي في حق الله فإن الله يغفرها، ما دام الإنسان قد استثر بستر الله فإن الله يعافيه ويغفر له. لذلك لا يجوز أبدا أن نرضى بإعلان المنكر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.